لو يصير صوت
تسجيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه كذلك، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك. بناء على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة للملك، لأنه يستلزم تأسيس قواعد جديدة، ومن هذه القواعد الجديدة ذكرت في الدرس الماضي أنه يستلزم أحد أمرين. إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة ولا تفيد الملك، إما أن نقول أن المأخوذ بالمعاطاة لا يجوز أن يتعلق به الخمس أو الزكاة والاستطاعة للحج أو دفعه لواجب النفقة، سواء كان والدين أو كان الزوجة أو كان من الأقربين. وكذلك لا يجوز جعله في الوصايا ودفعه في المواريث، لأنه كيف يتعلق الخمس أو الزكاة بمال ليس له؟ هذه الأمور تتعلق بالملك. وكذلك كيف يمكن أن يتعلق الحج بسبب الاستطاعة الحاصلة بمال المعاطاة؟ والمفروض أن المال المعاطاة بناء على القول بالإباحة لا يصير ملكا، وإنما هو مال مباح التصرف فيه. وهكذا كيف يجب وفاء دينه بمال هو ليس ملكا له، وإنما هو مال قد أبيح له التصرف فيه؟ جميع الأمور التي ذكرها الشيخ العقل، هذا المحذور الأول. وإما أن نقول أن هذه الأمور تجري في المال المأخوذ، يعني يتعلق الخمس بمال المعاطات، وتتعلق الزكاة بمال المعاطات، وكذلك الاستطاعة الحاصلة بسبب مال المعاطات أيضا توجب الحاج. فإذن أحد هذين المحذورين. فإذا قلنا بالأمر الثاني معناه يلزم إجراء حكم الملك فيما ليس بملك، لأن هذا مال معاطاتي، المال المأخوذ بالمعاطات ليس ملكا لأحد الطرفين، لا ملك للبايع ولا للمشتري. نعم. بناء عليه كيف كان نحن نقول هذا المال المنتقل إلى أحد الطرفين، سواء كان ثمنا أو مثمنا، هذا المال المنتقل إلى أحد الطرفين بالمعاطاة لا يجري فيه هذه الأمور المذكورة التي ذكرناها قبل قليل، الخمس والزكاة وما شابه. في ثلاث صور وفي ثلاث حالات. كيف؟ في صورة علم المنتقل إليه المال بالمعافاة بعدم تلف المال، هذه الصورة. إذا علم المنتقل إليه المال بالمعافاة إذا علم بعدم تلف هذا المال، إذا علم بعدم تلف هذا المال هل يصير ملكا؟ ما يصير. معناه أنه هذه الأمور لا يمكن أن تجري بالمال المأخوذ معافاة، لا يجوز دفعه في الخمس، لا يجوز دفعه في الزكاة، لا يجوز دفعه بالاستطاعة مال الحج، إلى آخر الأمثلة التي ذكرها الشيخ العام. والصورة الثانية عدم العلم بتلف المال. إذا في حالة العلم بعدم تلف المال، وفي صورة عدم العلم بتلف هذا المال، هذه الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة في صورة العلم بعدم التصرف، أحد يعني المنتقل إليه المال لا يعلم أن الطرف الآخر قد تصرف بهذا المال، وهذا بخلاف ما لو علم المنتقل إليه المال بالمعافاة، لو علم بالثلث، لو علم بثلث احد العينين. نحن ذكرنا بناء على قول المعاهد بان المعاهد تفيد الاباحه بناء على راي القائلين لان المعاهد تفيد الاباحه، قالوا ماذا؟ قالوا اذا تلفت احدى العينين لجم الملك، معنى يكون الطرف الاخر ملك، يكون الطرف الآخر مالك. هاي في صورة ماذا؟ في صورة حصول العلم في التلف. إذا حصل له العلم بتلف أحد المالين، هذا واحد. فإذا حصل له العلم بتلف أحد المالين فإنه يوجد الملكية. الآن المعافاة لا تفيد الإباحة، تفيد الملك. وكذلك في صورة العلم بالتصرف، إذا علم أحد المتعاطيين بتصرف الطرف الآخر بالمال المنتقل إليه، فإن هذا التصرف يجب الملكية بناء على رأي القائلين بالإباحة، يجب الملكية. أما في صورة عدم الحصول، يعني نحن نشوف الآن لا ندري هل هو تصرف بالمال أو لم يتصرف بالمال، في هذه الصورة في صورة عدم العلم بحصول التصرف من الطرف الآخر أيضا لا تكون، لا يجوز دفع هذه دفع المال المأخوذ بالمعافاة في هذه الموارد. كيف؟ من الطرف الآخر أنا تتصرف تصرفان متوقف عن الملك، تصرفات متوقفة على الولي. ليس جميع التصرفات، حتى التصرفات المتوقفة على الولي. هنا في صورة عدم العلم، ما حصل له العلم لأحد الطرفين، لم يحصل له العلم بأن الطرف الآخر قد تصرف بهذا المال. يعني حتى إذا قلنا مطلق التصرفات، حتى لو قلنا مطلق الآن في صورة عدم العلم ما حصل. اسمعني الآن، ماذا نقول؟ مو مطلق التصرفات يوجب الملكية. اسمعني الآن، نقول هذا الفرد، نحن ذكرنا ثلاث صور، الصورة الأولى، الصورة الثانية، هذه الصورة الثالثة. في صورة عدم حصول العلم بالتصرف، معناه في صورة الشك، في صورة الشك بأن فلان أو أحد الطرفين قد تصرف بالمال، هنا ماذا نقول؟ نقول الأصل عدم التصرف. طيب إذا نفينا التصرف بالأصل، معناه يبقى هذا المال المأخوذ بالمعاقاة بيد كل من صاحبه، لكن لا على نحو الملكية وإنما على نحو الإباحة. فهل يجوز دفعه للزكاة، أو يجوز دفعه في الخمس، أو يجوز دفعه في الديون، أو للحاج صرفه في الحج، أو ما شابه ذلك من هذه الأمور؟ نقول لا، لا يجوز دفعه في هذه الحالات الثلاثة، لا يجوز دفعه في هذه الموارد، وهذه الموارد لا تتعلق به. لماذا لا تتعلق به؟ لأنه قلنا هذه الموارد لا تتعلق إلا بالملك، لا تتعلق إلا بالملك. وهذه الآن هذا المال مأخوذ المعاقة، هذا هو تأسيس فقه جديد، هذا يستلزم تأسيس فقه جديد، قواعد جديدة. من يقول هذا؟ فهمتم الآن؟ هذا ما تركناه في الدرس الماضي، نحن وإن تكلمنا حوله لكن كان بعض الأمور ممكن، هذا اليوم شرحنا. أيضا بناء على الفهم مطلق التصرف، مطلق التصرف مو يوجب الملكية، لا يوجب الملكية. بالنسبة إذا علمنا بالتصرفات الموجبة للملك، هناك تصرفات موجبة للملك، هذا تارة نعلمها وتارة نحن لا نعلم. بهذه الحالة هذه التصرفات معناها ماذا؟ موجبة للملكية بناء على رأي القائلين بالإباحة. أما في الفرض الثالث، الفرض الثالث لا نعلم بالتصرفات، أي تصرف من التصرفات، مطلق التصرفات لا نعلم. أيضا بناء على القول بالإباحة بأن المعاقاة تفيد الإباحة ولا تفيد الملك، فإنه يترتب صفة الغنى والفقر على ما ليس بملك. كيف؟ طبعا في أيضا في صورة العلم، في صورة العلم بعدم تلف المال المقابل، وفي صورة عدم العلم بالتلف، في كلا الصورتين. مثلا لو لم يكن عند زيد إلا دينارا واحدا، نعم هذا، قل عنده عشر ليرات فقط، لا يملك غيرها في الدنيا أبدا، واشترى زيد سلعة بالمعاقة، ثم ذهبت مالية هذه السلعة، ذهبت مالية هذه زين الآن لا يملك بعد أن دفع الدينار، بعد أن دفع العشر ليرات، هو يملك شيء؟ خلص انتهى المال وانتقل إلى هناك إلى الطرف الآخر بالمعاقبة. مثالنا بالمعاقبة، فلو ذهبت الآن، ذهبت السلعة، ذهبت قيمتها المالية الآن، ليس تلفا، هذا ليس تلف، لا يسمى تلف، وإنما ذهبت القيمة، قيمتها المالية، قيمتها السوقية سقطت عن الاعتبار. ففي مثل هذه الحالة يصبح زيد ماذا؟ يصبح زيد فقيرا، يصبح زيد فقيرا، مع أن الدينار الذي هو للبايع الآن انتقل إلى البايع، هذا ليس ملكا للبايع، بل هو باق على ملك زيد بناء على رأي القائلين بالإباحة. فهمت الآن؟ بناء على رأي القائلين بالإباحة، أن الدينار الموجود عند البايع هو ليس ملكا للبايع، ليس مال للبايع، وإنما هو مال لزيد، ومع ذلك زيد هو فقير. وكذلك الأمر بالعكس، يكون البايع غنيا بامتثال هذا المال، معناه ماذا؟ أصبح غنيا بما ليس ملكا له، وزيد أصبح فقيرا، صار فقيرا، والدينار هو ملك له. الآن فهمتم كيف صفة الغنى والفقر؟ هذا الأمر، هذا من القواعد الجديدة. فإذا يصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك بالنسبة للبايع، ويصير ما هو من الأملاك ليس من الأملاك بالنسبة إلى المشتري. ومن القواعد الجديدة التي يستلزمها الكون بالإباحة، أنه لو تصرف أحد الطرفين، تصرف في الثمن، مطلق تصرف الآن، لو تصرف أحد الطرفين بالثمن، فمعناه يكون هذا التصرف مملكا المثمنة للطرف الآخر، موجبا للملك للطرف الآخر، مع أنه لم يرد في الشريعة الإسلامية دليل على أن التصرف يوجب الملك. فكيف يمكن أن يكون تصرف الإنسان موجبا لملك آخر أو لتمليك آخر؟ وهذا قاعدة جديدة. أيضا من القواعد الجديدة التي يستلزمها القول بالإباحة، أنه لو تلف المثمن بصاعقة سماوية، لو تلف المثمن بصاعقة سماوية، فبناء على رأي القائلين بالإباحة، أنه إذا تلف أحد المالين، سواء كان تلفا اختياريا أو تلفا سماويا، فإنه يجب الملك. مع العلم الآن هذا التلف ليس بيد اختيار أحدهم، تلف سماوي، آفة سماوية، صاعقة سماوية سقطت على أحد المالين. هذا فيما إذا حصل التلف من أحد الطرفين، أما إذا حصل التلف من كلا الطرفين كيف؟ أيضا إذا حصل التلف من كلا الطرفين، فإنه يكون معينا للمسمى من الطرفين. مثلا انا عندي دار، داري لها قيمة، قيمتها 1,000,000 ليرة، واعطيتك اياها معاطاتها، بعتك اياها معاطاتها ب100,000 ليرة. الان فلزم ان يكون اذا دفعنا، انت دفعت 100,000 وانا سلمت الدار، هنا 100,000 مقابل ماذا؟ مقابل الدار، والدار مقابل ماذا؟ مقابل 100,000. طيب الان عيننا المسمى، فاذا تلف المال كلامنا في التلف، اذا تلف المال مقتضى القاعده ما هو؟ مقتضى القاعده ان يكون تلف المال مقابلا لضمان المثلي اذا كان مثليا، ولضمان القيمي اذا كان قيمي. المثل بالمثل والقيمي بالقيمي. طيب اما بالنسبه الى المسمى نفس الدار، نفس الدار فهنا لا شيء يقع مقابله ابدا حين انعقاد البيع. وعلى هذا اذا تلف احدى العينين او اذا وقع التلف من الطرفين فانه لا يحق لصاحب الدار الرجوع الى المثل. مقتضى قاعدة في البيع، اما هنا مقتضى قاعدة في المعاطاة، لا يحق له الرجوع الى المشتري بان ياخذ منه قيمة الدار، قيمة الدار 1,000,000، لا يحق له أن يأخذ 1,000,000. لماذا؟ لأنه دفع المال 100,000 مقابل الدار، فلا يحق هنا لصاحب الدار إذا تلف الدار أن يرجع لقيمتها الأصلية. معاطاته الكلام حول معاطاته، يعني لا يمكن له أن يرجع إلى التفاوض بعبارة بين المسمى وبين المثل. هناك نسبة تفاوض بين المسمى الذي هو 100,000، عفوا بين المسمى الذي هو 1,000,000 وبين المثل الذي هو 100,000، وهنا لا يرجع، لا يرجع ويأخذ 900,000 الباقية، لا يحق له أرجع. التفاوض ما تبقى من القيمة، قيمة الدار 1,000,000 وهذا دفع 100,000 أعطاها 100,000، فكم يبقى من 1,000,000؟ هذه نسبة التفاوض، نسبة التفاوض بين القيمة الأصلية. هذا أيضا تأسيس فقه الدين. وشيء آخر نذكره على السريع، أيضا لو غصب المأخوذ بالمعاطاة غاصبه. تعاطينا أنا وإياك وجاء غاصب فغصب وأخذ هذا المال منك أو مني وتلف بيده. الآن مع علمي بالثلث. هل أكون مالكين؟ نفس الكلام يا الآن تلف المال، لكن التلف لم يقع منك، وإنما وقع من أي طرف؟ وقع من الغاصب. فهل أكون أنا مالكا للثمن أو للمثمن حين الغصب أو لا؟ يبقى الملك على حاله باعتبار أن الهدف لم يكن قد وقع منك، وإنما وقع من الغصب. غصب شيء وأنت شيء آخر. نفس الكلام، نفس الكلام. يعني أنتم الآن هاي مسائل، هي مسائل متداخلة وإشكالات كثيرة على القول بالسباحة. نعم. ومنها الآن نأتي إلى ومنها كون التصرف يعني من القواعد الجديدة بناء على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة ولا تفيد الملك، كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر. يعني إذا تصرف أحد الطرفين في الثمن يكون هذا التصرف موجبا لتمليك المثمن للطرف الآخر، وهذا غريب لأنه لم يوجد دليل بالشريعة الإسلامية على أن التصرف في المال يوجب التمليك. كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف. كيف يستند الملك إلى التصرف بمجرد أن يتصرف أحد الطرفين في المال بأن هذا التصرف يكون موجبا للملك، موجبا للتمليك؟ من يقول به؟ لا يوجد دليل في الشريعة. هذا غريب جدا. ومنها جعل التلف السماوي أيضا من القواعد الجديدة. الآن بناء على القول بالإباحة قالوا إذا تلف أو ذهب أحد المالين، إذا تلفت أحد العينين أو أحد المالين، التلف يكون شو؟ موجبا للتمليك، سواء كان التلف تلفا اختياريا أو كان التلف تلفا سماويا. وهنا نفرض بالتلف السماوي، صاعقة من السماء نزلت على هذا المال، على أحد المالين. ومنها جعل التلف السماوي من جانب مملكا بصيغة الفاعل، مملكا للجانب الآخر. والتلف من الجانب هذا بالنسبة إلى تلف من جانب واحد. أما لو حصل التلف من الجانبين، لو حصل التلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين، هنا مع التفريط موجود. أنا أقول هذه العبارة ناقصة، يعني أقرأوا العبارة عندكم. مع التفريط قلت هذا، لو أعطى زيد دارا بألف ليرة، بمائة ألف ليرة حسب المثال الذي ذكرناه، فلزم أن تكون الدار كسبب هذه الألف. فلو تلف المال مع التفريط، فلو تلف المال هنا يكون المال لمن؟ هل هو لضمان المثل أو لضمان الغيره؟ هل هو لضمان المثل أو لضمان الغيره؟ لا، لضمان المثل. ولا يحق للبايع أن يرجع بنسبة التباهي، وهذا لا أحد يقول به. من الطرفين ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع في التفاوت، يعني لا رجوع لمن تلف داره أو تلف ماله إلى قيمة المثل، لا يحق له الرجوع إلى قيمة المثل. قيمة المثل كم؟ قلنا قيمة الدار الأصلية، لا يجوز له الرجوع ويأخذ نسبة التفاوت. المسمى ما هو؟ مسمى نفس الدار. ما هو نفس الدار؟ الدار ومئة ألف، مع العلم أن للدارين قيمة أصلية، قيمة أصلية. نعم. فهنا إذا تلف أحد المالين هل يرجع بقيمة المثل؟ لا يرجع بقيمة المثل، باعتبار أن المال وقع مقابل الدار في ضمان ضمانه. نعم. ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت، التفاوت بين المسمى وبين المثل، المثل الذي هو هذا. هذه الدار كم تساوي؟ المثل الذي هو دفع 100 ألف لكن قيمتها الأصلية مليون، ومع حصوله في يد الغاصب. هذا الطرف الآخر. الآن هذا الفصل الآخر، يعني الآن لو غصب المأخوذ، لو غصب المأخوذ بالمعاطاة غاصب، شخص غاصب أخذ المأخوذ بالمعاطاة غصبه وأتلفه، هنا نفس الكلام يأتي، نقول هل صار ملكا للآخر هذا المال أو لا؟ هل يكون ملكا أو لا؟ نحن بناء على رأي القائلين بالإباحة أنه إذا تلف أحد المالين فإن التلف يكون موجبا، موجبا للملك. هنا التلف ممن وقع التلف؟ هل حصل من الآخذ أو حصل من الغاصب؟ التلف حصل من الغاصب ولم يحصل من الآخذ. نعم. ومع حصوله، حصول المأخوذ بالمعاطاة في يد الغاصب أو تلفه فيها، أو تلفه فيها يعني في يد الغاصب، قصده في يد الغاصب، يتلف المال في يد الغاصب. فما أدري العبارة عندي صحيحة وعندكم أصح، ما أدري. فيها فيها يعني في يد الغاصب،
في يد الغاصب،
في يد الغاصب، تلف في يد، لأنه هنا جاء في بمعنى ذا، يعني قصده في يد الغاصب، حسب التلف في يد الغاصب. فالقول بأنه المطالب بأنه يعني الآخذ بالمعاطاة، فالقول بأنه المطالب لأنه تملك بالغصب، المطالب عفوا، المطالب بصيغة الفاعل، لأنه تملك بالغصب، بمعنى الآن هذه العين انتقلت إلى شخص آخر سرقها وتلفت بيده، أو في يده، لما تلفت في يده الآن أنت الشخص الآخر للمعاطاة، أخذ المال للمعاطاة، هذا المال ينتقل إليك. أو أنا بالنسبة لي، هل هذا المال الثمن أو المثمن؟ هنا طرفان، ثمن ومثمن. تلف أحد الطرفين أحد المالين بيد الغاصب، فهل يكون ما تبقى لي ملك؟ يصير ملك أو لا؟ لا مولانا، ما يصير ملك. كيف يصير ملك؟ أنت من أين؟ هو لم يتلف بيدك، هو بشرط أن يتلف بيدك، مو يتلف بيد الغاصب. الآن حصل من أين هذا السبب؟ هو ليس حصل في ما حصل بيد الطرف الآخر، وإنما حصل بيد الغاصب. فهنا نفس الكلام، يعني نقول هل أني أملك للثمن أو للمثمن بمجرد حصول التلف، سواء حصل التلف من الغاصب أو من الآخذ الثاني أو لا؟ أو لا معنى هذا، معنى لأنه هذا مسكين لا يدري، هو غير متعمد، لم يحصل بيده التلف، وإنما التلف حصل بيد من؟ بيد الغاصب. مشكلة يعني. أو تلف بيد الغاصب لأنه تملك بالغصب، أو تلف بيد الغاصب، أو تلف هذا المال بيد الغاصب. والتلف الآن يقولون التلف تصرف، فالقول بأنه التلف فيها بيد الغاصب. الآن بناء على القولين يريد أن يبين، فالقول بأنه المطالب، بأنه المطالب لماذا؟ يقول بمجرد حصول الغصب فإنه يملك، الآخر هو المطالب، المطالب بالحق، فبمجرد حصول الغصب فإنه يملك بالغصب، أو يملك بالتلف في يد الغاصب. شايف الآن؟ إذن هنا شقان، الشق الأول بمجرد الغصب هو يملك، والشق الثاني بمجرد التلف هو يملك. هذا تبديل، شايف؟ أو التلف، حصول بيد الغاصب أو التلف بيد الغاصب. في يد الغاصب هذا غريب، كيف غريب؟ هؤلاء يقولون التلف هو نوع من أنواع التصرف، سواء حصل منك أو من غيرك، والتصرف موجب للملك. لكن هذا التلف، أن يكون التلف تصرف والتصرف موجب للملك، هذا القول غريب جدا. كون التلف تصرف والتصرف موجب للملك، هذا القول غريب. والقول بعدم الملك بعيد جدا، مع أن في التلف القهري إن ملك الثالث قبل إن ملك إن ملك أو إن ملك الثالث قبل التلف فعجيب. كيف يعني؟ الآن نقول هناك وجه الغرابة، لو غصب، لا كلامنا هنا في الغصب، غصب المال أو إتلافه يكون مملكا للمال، غصب المال أو إتلافه في يد الثالث يكون مملكا للمال، وهذا غير مألوف في الشريعة الإسلامية، هذا غير مألوف في الشريعة الإسلامية، فهو غريب. الآن لو تلف هذا المال بيد الغاصب، إما أن نقول ببقاء الملك، وإما أن لا نقول ببقاء الملك. القول بعدم الملك، يعني بعدم بقاء الملك، القول بعدم الملك معناه أن المال بقي على ملك منتقل عنه، هذا القول بعيد جدا، لأنه أي ربط بالمال المنتقل عنه بعد أن أعطاه وأخذه وأخذ ثمنه، أنا أعطيت هذا المال وأخذت العوض، فأي ربط بعد أن دفعت، بعد أن دفعت لك، فأي ربط بين هذا المال وبين
وبيني أنا، حتى أكون أنا مالكا لهذا المال بعد التلف أو بعد الغصب. أي ربط؟ هل هناك ربط؟ خلاص انتهت العلاقة، بمجرد التعاطي تنتهي الصلة بين العاطي بين المتعاطين، كل منهم يقطع علاقته بما دفع. فأي علاقة تبقى بالنسبة إلى المال حتى نقول أنه مال؟ يعني إذا قلنا أنه مالك معناه يحق له الأخذ، يحق له الأخذ من أين؟ يحق له الأخذ من الغاب، وهذا لا أحد يقول لي. هذا بالإضافة أنه لو حصل التلف القهري للمال، هذا تلف قهري مهد الغصب، تلف قهري لو حصل التلف القهري للمال معناه أنه يملك هذا المال آلا ما قبل التلف، يملك هذا المال آلا ما قبل التلف. وهذا أيضا عجيب. لماذا عجيب؟ لأنه لا سبب للملك، لا سبب موجود للملك، لأن التلف قهري، الغصب يكون مملكا للشخص المقابل، للطرف المقابل قبل التلف ولو بلحظة. فإذا تلف المال أصبح ملكا للطرف الآخر. فالآن كيف نقول به مع العلم أنه لا سبب موجب للملك؟ ليش لا سبب موجب للملك؟ لأن الغصب لم يقع من الطرف الآخر، وإنما الغصب من شخص ثاني، وقع الغصب من شخص ثاني. فكيف نقول بأن الغصب والسلف القهري موجب للملك؟ فهمتم الآن؟ وإن كان صعب، صعب جدا. مال يخطبه شخص، مال مأخوذ المعاضر بين الطرفين، يخطبه شخص ثالث ويتلف بيده. الآن هنا فرضان، فرض إما أن نقول أنه بمجرد الغصب الآن تلف منك المال، تلف منك المال، مع المال يعني ماذا؟ يعني إما ثمن وإما مثمن، أحد الطرفين، أحد المالين معناها المال الآخر ماذا يقول؟ هذا تصرف أو لا؟ يقول التصرف نوع من أنواع الغصب، نوع من أنواع التصرف. إذا كان نوع من أنواع التصرف وتلفت العين فمعناه أنه يوجب الملك، يعني يوجب ملكية ما أخذته أنا منك بالمعاطفة، سواء كان ثمنا أو مثمنا. هذا كيف يكون؟ كيف يكون هذا موجبا؟ معناه أن قبل التلف آنا ما، بعد الغصب وقبل التلف آنا ما، هذا يكون موجبا للتبليغ، يعني ملكي. هذا ولذلك يكون فعجيب. إذا قلنا بأن هذا التلف وبهذا الغصب يكون المال ملكا للطرف الآخر، هذا عجيب. ليش عجيب؟ لأنه معناه أن قبل التلف اكون انا قد ملك قبل الثلث بآن ما، لابد من سبق الملكية آن ما على الثلث، على الثلث تصرف معناها انا مالك اصبحت مالكا قبل الثلث بآن ما. من يقول بهذا؟ هذا عجيب، هذا تأثير. حتى انت تقول كيف هذا؟ هذا عجيب، هذا هو تأثير طبعا الدين. فبناء على القول بالإباحة، إذا تلفت إحدى العينين بيد الغاصب هنا بالغصب أو بالتلف يكون مالكا. الغصب مسكين هو لم الغصب، إذا قلنا الغصب تصرف والتلف تصرف والتصرف يوجب الملك، هذا مسكين لم يقع منه هذا التصرف وإنما وقع من غيره، فكلها عجيب بعجيب، فلا يمكن هذا أفضل. نعم، مع أن في التلف الكهني وهو الغصب أن ملك التالف قبل التلف، يعني حصل الملك، ها حصل الملك قبل التلف آنا ما، هذا عجيب. نعم، قبل التلف فعجيب، ومعه يعني لماذا عجب؟ لأنه لا سبب للملكية، ومعه يعني مع التلف، يعني يقال بعبارة أخرى يقال أنه يملك حين التلف، يملك حين التلف بعيد. لماذا؟ لعدم قابليته، لعدم قابليه، يعني قابلية المال حال التلف لعدم قابليته للملكية، لا يكون ملكا، لأن الملكية علاقة بين الوجودين لا بين موجود وشيء متوسط بين العدم والوجود، وهذا المقصود التلف متوسط، من يقول بالحال، شيء متوسط بين أمرين، شيء متوسط بين أمرين. نعم، معجوم ومع عدم الدخل في الملك يكون ملك آخر بغير عوض، ولكن الملك على كل يأتي كلام آخر لأنه كلام صعب جدا، يعني لا تظنوا أنه سهل، كلام الشيخ الأعظم كلام صعب، نظن وقتكم كثير والحمد لله رب العالمين. على كل الأحوال يبقى هو في الإعادة إفادة، يعني يمكن أن نصور النزاع مرة ثانية، تصوير النزاع فيه مرة ثانية حتى تجد كيف الثغرات في بناء على قول بالإباحة إذا تلف المال بيد الغاصب، هذا صعب كثير.
Gracias.